قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتشدق في الكلام. قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة. قال: حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبي عن عبد الله قال: أبو داود هو ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المتشدق في الكلام. وفي بعض النسخ: باب التشدق في الكلام. المقصود من ذلك أن الإنسان يتكلف الكلام ويتفاصح ويتقعر فيه ويتعمق فيه ويتكلفه ولم يكن ذلك له سليقة، ويتكلف ويأتي بشيء عن طريق التكلف. أما إذا كان من غير تكلف، وأن الإنسان أعطاه الله فصاحة وبلاغة فتكلم من غير أن يكون كذلك، وكان كلامه بحق أو استخدم فصاحته وبلاغته للحق وبين الحق، فإن ذلك غير مذموم. وقد ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الذي يتخلل بلسانه يتخلل الباقرة بلسانها. وهذا الحديث فيه أن الله يبغض من يكون كذلك، هو الذي يتكلف البلاغة ويأتي بشيء عن تقعر وتكلف، ووصفه بأنه يشبه البقرة التي تتخلل بلسانها، أي أنها تحرك لسانها وتديره وتمده، كل ذلك من أجل يعني المشبه يعني أنه يتكلف ويتقعر. كما أن البقرة هذا شأنها وهذه طريقتها، أي أن لسانها هو الذي تستعمله في أكلها، وكما قيل هي ليست كالبهائم، البهائم تتناول الشيء بأسنانها، وأما هي تتناول الشيء بلسانها لأنها تمد بلسانها وتسحب الشيء الذي تريد أكله. فشبه من يكون كذلك بهذه البقرة التي تحرك لسانها وتمده وتميله يمينا وشمالا وتأتي به على هذا الوجه، فشبه من يكون يتفاصح ويتكلف البلاغة والفصاحة بالبقرة التي هذا شأنها. وفي هذا إثبات صفة البغض لله عز وجل، لأنه قال الله يبغض، فهذه من صفات الله عز وجل التي يجب إثباتها لله عز وجل كما يليق به، كما هو الشأن في جميع الصفات. وفيه تحريم مثل هذا العمل وذمه، وأن صاحبه من هو مبغض عند الله سبحانه وتعالى. وقوله الباقرة، الباقرة يعني هي المقصود البقرة، والجمع الباقر والمفرد الباقرة، كما أن المفرد البقرة والجمع البقر، وهذه من الجموع التي يكون فيها وزن المفرد أكثر من وزن الجمع، لأن الجمع يعني مبناه أقل من مبنى المفرد، لأن المفرد مبني من أربع كلمات من أربعة حروف، والجمع مكون من ثلاث حروف بقر وبقرة، فمبناه أكبر من معناه، لأنه إذا اتسع المعنى قل المعنى. إذا قيل بقرة صار بقرة واحدة، وإذا قيل بقر ونقص حرف الآخر صار يفسد به الجميع، فهي من الجموع التي يكون فيها المفرد حروفه أكثر من ألفاظ أو من حروف الجمع. والباقرة لغة بالبقرة، وإذا حذفت التاء صار الجمع باقر، كما أن البقرة إذا حذفت التاء منها صار الجمع بقر، فهذا مثل يعني بقرة وبقر شجرة وشجر. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة.
محمد بن سنان الباهلي هو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن نافع بن عمر.
عن نافع بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بشر بن عاصم.
عن بشر بن عاصم وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه عاصم بن سفيان. عاصم بن سفيان.
نعم صدوق.
وهو صدوق.
أخرجه
أصحاب السنن.
عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمر.
عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعبادلة الأربعة من عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فيطلق عليهم لفظ العبادلة من الصحابة، وإن كان في الصحابة عدد كبير ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري، وغير وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن لفظ العبادلة غلب على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة والذين عمروا حتى استفاد من أدركهم يعني من علمهم، وأما غيرهم ممن هم من يسمى عبد الله فهم في الغالب من المتقدمين الصحابة الذين لم يدركهم من التابعين مثل هؤلاء الذين أدركوا هؤلاء الصحابة الذين هم من صغارهم، وهم هؤلاء الأربعة الذين غلب عليهم أدراك لفظ العبادلة.
يقول حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي هريرة
من تعلم صرف الكلام ليسبي به عقول الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من تعلم صرف الكلام يعني معناها تصريفه وتعمق فيه من أجل أن يسبي الناس ويسبي عقول الناس ويستميل عقول الناس إليه، وأنه إنما تعلم من أجل هذا ومن أجل الناس ومن أجل أن يصرف الناس إليه، فهذا هو المذموم. لا نقول له منه صرفا ولا عدلا يعني فنعناه أنه مذموم، ولكن الحديث فيه بعض فيه سادة بعض من جهة أن فيه من هو مقبول، ومن جهة أن الضحاك الذي فيه إذا أنه لم يروي عن الصحابة وإنما روايته عن التابعين وليست عن الصحابة، ففيه احتمال الانقطاع، وفيه أيضا الرجل الذي هو مقبول ويعني وهو عبد الله بن مسيب.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح أحمد بن محمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن المسيب.
عن عبد الله.
نعم ابن المسيب.
عبد الله بن المسيب وهو مقبول أخرج له.
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن الضحاك بن شرحبيل.
عن الضحاك بن شرحبيل وهو ثقة.
صدوق يهم.
وهو صدوق يهم أخرج له.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن الصحابي الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
يعني قيل أن الصرف هو يعني النافلة، وقيل أن العدل هو الفدية، ويعني يعني معناه يعني يعني شيء واجب أو مستحب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا
فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطب فأعجب الناس بهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، أو إن من
إن من بعض البيان لسحر.
وهذا فيه بيان أن من الكلام ما يعني يكون فيه فصاحة وبلاغة، وهو إذا كان عن تكلف فهو الذي سبق أن مر ذمه، وأما إذا كان من غير تكلف فإنه محمود إذا صرف فيما هو خير، ومذموم إن صرف فيما هو شر. يعني البيان إذا كان في شر فهو شر، وإذا كان في خير فهو في خير. والإمام أبو داود أورده في تشدق في الكلام، ومعلوم أن التشدق في الكلام مذموم، لكنه يحمل على ما إذا أذم منه على ما إذا كان عن تكلف، وأما إذا كان عن يعني طبيعة وجذلة وليس فيه تكلف فإنه يكون محمودا إذا كان الإتيان به فيما هو خير، إذا كانت الفصاحة والبلاغة استعملت فيما هو خير. وأما إن كانت الفصاحة والبلاغة الجبلية الطبيعية صرفت فيما هو شر فهو شر.
يكون المورد هنا حديث للذم أو للمدح؟
أبو داود أورد في الباب، ومعلوم أن الباب باب ذم وليس باب مدح، وليس باب مدح، ولكنه كما أشرت يحمل على أن المقصود به يعني في حال الذم كونه يعني عن تكلف، أو كونه فصاحة طبيعية ولكنها في شرط. ولكن ورود الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم قال بمناسبة أن بيان السحرة يعني يبدو أنه مدح، يبدو أنه مدح الذي حصل، يعني شيء يمدح لأنه قال أعجبوا، ومعلوم أنه يعني كلام يعني أعجبوا به، وما في شيء يدل على الذم. ولكن أبا داود أورده فيحمل إراده يعني إياه على أنه إذا كان عن طريق التكلف أو أنه استعمل في شر، لأن من الناس من يكون فصيحا بليغا وبلاغته تكون في الشر والعياذ بالله، وجهوده في الشر ونشر الباطل وإظهار الباطل وإغواء الناس، ومنهم من يكون فصيحا وفصاحته تستعمل في الخير.
قدم رجلان من المشرق،
رجلان جاء انهما الزبرقان بن بدر والثاني ابن اشهم
عمرو بن الاحكم،
هذا عمرو بن الاحكم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمه،
عبد الله بن مسلمه هذا طعن بالقانبي ثقه اخرجه اصحاب السته الى ابن ماجه،
عن مالك،
عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره ان ذهب للسنه وحديثه اخرجه اصحاب السته.
عن زيد بن اسلم،
عن زيد بن اسلم ثقه اخرجه اصحاب السته.
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه واصحابه الجليل، وهو احد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داود.
قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد رأيته أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير.
ثم أرد أبو داود حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا تكلم فأكثر الكلام، فقال عمرو رضي الله عنه: لو تجوز في الكلام لكان خيرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أو
رأيت
أو رأيت
أن أتجوز في القول،
أن تجوز في القول، فإن تجوز في القول
فإن الجواز هو خير،
فإن الجواز هو خير، يعني اختصار الكلام والإتيان به مختصرا يعني غير مطول. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكان يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى، لأن كلامه جوامع عليه الصلاة والسلام، كلام مختصر ولكنه واسع المعنى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال أمرت أن أتجوز، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت فالأمر له هو الله، وإذا قال الصحابي أمرت بكذا أو أمرنا بكذا فالأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشك من الراوي هل قال أمرت أو قال رأيت.
قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني.
سليمان بن عبد الحميد البهراني هو
صدوق
رجله أبو داود.
قال قرأ في أصل إسماعيل بن عياش.
قال إنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، يعني أصل كتابه. ثم قال أيضا
وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي،
وأيضا حدثه ابنه أي ابن إسماعيل بن عياش عن أبيه، صار يعني من جهتين، من جهة أنه قرأه في أصل كتاب أبيه ثم رواه عنه عن أبيه، ثم رواه عنه عن أبيه. ومحمد هو إسماعيل بن عياش ثقة أخرج له
صدوق في روايته عن أهل بلده،
صدوق في روايته عن أهل بلده أخرج حديثه
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن،
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن ومحمد ابنه قال ضعفوه في رواية عن أبيه،
عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع.
نعم، عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، وحديثه
أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن ضمضم.
عن ضمضم. ضمضم
من زرع الحمصي.
نعم، ضمضم من زرع الحمصي، وهو من أهل بلده، لأن أهل بلده سعيد بن عياش. وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرج له
أبو داود بن ماجه في التفسير.
أبو داود بن ماجه في التفسير.
عن شريح بن عبيد.
عن شريح بن عبيد وهو حمصي ثقة
أخرج
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي ظبية.
عن أبي ظبية وهو
مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. وقول الحافظ هنا مقبول، يعني أنا رجعت إلى تهذيب التهذيب ما وجدت شيئا من الكلام عليه وكلام فيه، وإنما الكلام الذي فيه حسن، لأنه وثق يحيى بن معين أن نقل عنه في موضعين أو في طريقين، وأثنى عليه أناس غيره، فقول الحافظ فيه أنه مقبول، يعني غير مستقيم.
عن عمرو بن العاص.
عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه وأصحابه من الستة.
يقول السائل هل صفة البغض تثبت لله مطلقا أم لا بد من تقييدها مثل بغض المنافقين؟
كما هو معلوم البغض أن الله تعالى يبغض ويحب، كما أن المحبة صفة الله عز وجل، ولكن معلوم أنها ليست لكل أحد، فالبغض صفة الله عز وجل ولكن ليس لكل أحد. فالمحبة يعني صفة لله، يعني يقال من صفات الله المحبة ويقال من صفات البغض، ولا يقال انه لا يذكر له مقيدا من صفات الله بغض كذا ومن صفات الله محبة كذا، وانما يقال من صفاته انه يحب ويبغض، ولكن يحب من هو اهل الحب ويبغض من هو اهل البغض.
يقول ما معنى كان ينزل العوقة؟
يعني بلدة، لانه باهلي وقال كان ينزل العوقة، يعني انه كان يسكن فيها، يعني يسكن فيها وأنه كان ينزلها، يعني ما أنه إشارة إلى أنه كان ينزل هذه البلدة التي هي العوقة. والباهلي كما هو نسبة إلى قبيلة الشيء التقريب ونسبة إلى بلد آخر غير العوقة.
محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوقي بفتح المهملة والواو بعدها قاف،
هذا يعني نسبة إلى البصرة ثم نسبة إلى العوقة، يعني نسبتين يعني معناه نسبته الأصلية البصري, ويعني كان ينزل العوقة مثل ما يقول أنه فلان يعني كان كذا ثم كان كذا, يعني كان في بلد ثم انتقل إليه, وقيل نزيل كذا البصري نزيل كذا, يعني معناه أنه حصل منه أصله من بلد معين ونزل البلد معين. ولهذا يقول هنا قال هنا يعني البصري ثم البصري العوقي, ويقال في مثله البصري نزل كذا أو نزيل كذا, معناه أن النسبة صحيحة, إن قيل كذا فنسبة صحيحة, وإن قيل كذا فنسبة صحيحة, إن قيل العوقي فنسبة صحيحة, وإن قيل البصري نسبة صحيحة.
صاحب العون يذكر أن العوقة هذه محلة من حال البقرة, يقول قال في المراصد عوقة بفتح أوله وثانيه محلة من محال البقرة,
وأيضا هي قرية في اليمامة,
وعوقة بفتح أوله وسكون ثانيه قرية في اليمامة.
نعم, يعني معناه إذا نسب إذا قيل العوقة فمثل ذاك الذي مر بنا الحفري وهو كوفي, والحفر يعني محلة من محلات الكوفة, فيقال له أحيانا العوقي أحيانا الحذري وأحيانا الكوفي, وهذا إذا قيل له العوقي أحيانا فهو نسبة إلى بعض تلك المحلة أو تلك المحلة, وإذا قيل البصري فهو نسبة عامة. وعلى هذا إذا كان من العوقة مفتوحة نعم يعني معناه أنه محدث في البصرة, ومعنى ذلك أن النسبة إما عامة وإما خاصة, فإن نسبة إلى البصرة فهي نسبة عامة, وإن نسبة إلى العوقة فهو محلة من البصرة وهي نسبة خاصة, مثل الكوفي الحذري والحفر محلة في الكوفة. أبو داود الحذري يعني ينسب إلى الحفر محلة في الكوفة.
يقول ما حكم تعلم إلقاء الخطبة واشتراك في المسابقة فيها؟
لا شك كون الإنسان يعني يتعلم أو أنه يعني يعود نفسه على الخطابة ويعني يأتي الخطب في بعض الأحيان من أجل التمرن ومن أجل التعود العلم بالتعلم, والإنسان لا يعني يأتيه العلم فجأة وإنما يأتيه بالتدرج, فإذا كون يعني حصل منه أن تعلم يعني الخطابة وأتى بالخطبة في بعض المساجد يعني من أجل يتمرن ويتعود لا بأس بذلك.
قال
التكلف يعني والتعمق غير كون الإنسان يعني يخطب يعني من أجل أن يتعود, لأن يعني التعمق البلاغة يعني التكلف البلاغة والفصاحة والتشدق والتعمق والتقعر في الكلام.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشعر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
ثم رجع أبو داود باب ما جاء في الشعر يعني في الاشتغال به وفي إنشاده, يعني ما يتعلق بالاشتغال به وفي إنشاده وفي مدحه أو ذمه. فأورد أبو داود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا خير قيحا خير من أن يمتلئ شعرا خير من أن يمتلئ شعرا. والحديث يدل على أن الاشتغال بالشعر والانهماك فيه والاشتغال عن القرآن والحديث وعن ذكر الله عز وجل فإنه مذموم, وأما إذا كان الاشتغال فيه ليس هو الغالب وإنما الغالب هو الاشتغال في القرآن والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله فإنه لا يكون مذموما, لأن الإنشاده وأخذ ما هو مفيد منه وحفظ ما هو مفيد منه محمود وليس المذموم. ولكن الذم بما إذا شغل عن ذكر الله وشغل عن القرآن وشغل عن الحديث وشغل عن علم النافع, أما إذا لم يشغل فإنه لا مانع منه ولا محذور فيه. ولهذا البخاري رحمه الله بوض بابا للحديث يعني يوضح هذا المعنى, قال باب ما يكره من الإكثار من الشعر حتى يشغل عن ذكر الله, حتى يشغل عن ذكر الله, يعني معناها أن المطلوب المقصود به هو الإكثار منه والاشتغال به حتى يغلب على الإنسان ويشغل عن ما هو أهم منه. ولا يقال أن معناه إذا كان الشعر يعني محرما فإن هذا لا يقال فيه, هذا قليل الكثير وقليل حرام, ليس المقصود أن يبتلي جوفه, بل لو يكون في بيت من الشعر يعني هو شر والإنسان يعنى به ويحفظه ويحافظ عليه ويعجبه فإنه مجموم ولو كان بيتا واحدا. وإنما الكلام في قوله لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا من يمتلئ شعرا, يعني معناه الشيء الذي هو محمود ولكنه يشغل عن ذكر الله وعن القرآن وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله بوب هذا التبويب الذي يشير إلى هذا المعنى. ولا يقال كما أشرت إلى أن المقصود أنه يحمل على ما كان مذموما على ما كان محرما, فإن القليل منه محرم فضلا عن الكثير, فلا يقال أن الكثير يعني هو الذي ذكر وأما إذا كان قليلا فإنه لا بأس, لا هو شر قليله كثير, ولكن الذي كثيره وليغلب على الإنسان فيما إذا كان خيرا. أما إذا كان عنده شعر قليل ولكن شغله الشاغل واهتمامه بما هو أهم منه وبما هو أولى منه ثم وجد عنده شيء من ذلك فإنه لا بأس بذلك.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه وأصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي الواسطي المزطي وهو ثقة أخرجه وأصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الجاهلي الكوفي ثقة أخرجه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
أبي صالح هو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي
هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد أنه قال ووجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله, فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر, وإن من البيان لسحرا. قال قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله, ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر, فكأنه سحر السامعين بذلك.
يعني معناه أن الفقير هو الذي يعني يأتي بالكلام أولا من الكلام الذي مر فيما يتعلق بالشعر هو مطابق لما ذكره البخاري وبما بوب له البخاري من المقصود هو الإكثار من الشعر بحيث يغلب ويطغى على غيره مما هو أهم منه. وأما إذا كان الغالب هو القرآن والحديث وما فيه ذكر الله عز وجل وكان عنده شيء من الشعر وهو يعني يعني مغمور ويعني وليس هو الأكثر فإنه ليس هو المذموم الذي قال امتلأ قلبه قيحا خير من امتلأ قلبه شعرا, هذا لا بأس به إذا كان عنده شيء من الشعر ولكنه ليس هو الغالب عليه, بل الغالب عليه ما هو أهم منه هو القرآن والحديث وما فيه اشتغال بالعلم النافع. ثم ذكر ما يتعلق بالسحر من البيان لسحرة, وهو أن الإنسان بفصاحته وبلاغته يمكن أن يمدح يعني حيث يمدح ويكون يعني عنده فصاحة وبلاغة فيأتي به ويمدح ويذم إنسانا فيأتي بذمه فيأتي به, ولكن المحمود منه فيما إذا كان بخير والمذموم منه فيما إذا كان بشر.
قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد.
أبو علي هو لؤلؤي الذي راوي الكتاب عن أبي داود, وأبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو ثقة أخرج له
البخاري
تعليقا وفي جزء القراءة هو أبو داود. لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما, مع أنه يعني يعني إمام الأئمة، إمام الأئمة ويعني رفيع المنزلة وعلي المنزلة. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم ما روى عن كل ثقة، كما أنهم لم يروا كل حديث صحيح، فقد رووا أحاديث صحيحة وتركوا أحاديث صحيحة، ورووا عن ثقات وتركوا الرواية عن ثقات. وليس تركهم لأنهم يعني لا يريدون الاحتجاج بهم أو أنهم ليسوا حجة عندهم، كما أنهم تركوا جملة من الحديث الصحيحة، ليس معنى ذلك لأنهم لا يرونها صحيحة، بل لأنهم انتقوا وأوردوا هذا المقدار من الحديث الصحيحة وتركوا من الصحيح ما هو كثير لم يأتوا به. فكذلك أيضا اتفق لهم أن رووا أحاديث عن جماعة من الثقات ولم يرووا عن جماعة من الثقات، لأنهم ما رووا أحاديث جاءت من طريقهم. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل صحيح، فلا يستدرك عليهما حديث صحيحة، ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة، فلا يقال كيف هذا ثقة وما خرجوا له. فقد يكون الإنسان ثقة وفي غاية يعني الأوصاف الحميدة ثم لا يرون له. ايش قال تقريبا أثنى عليه ثناء عظيما.
القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف.
نعم هذه العاشرة صفات الحميدة، الإمام المشهور ثقة
فاضل
مصنف.
نعم إذن هنا رمز أبي داود له. لا
هذا هو يعني هنا يعني في هذا المكان معلم، لكن
حافظ نفسه في الترجمة يقول لم أرى له في الكتب حديث مسندا بل من أقواله في شرح الغريب.
من يقول
حافظ
لم أرى له في الكتب
حديثا مسندا بل له بل من أقواله في شرح الغريب.
هذا كما هو معلوم يعني على خلاف طريقة أبي داود، طريقة أبي داود أنه يعني يذكر الشخص إذا كان من خرج له، وإلا فإنه إذا كان في التعليق فإنه لا يرمز له بل يرمز لمن خرج له اتصالا.
الله إليك شيخكم الشيخ محمد الأمين في حفظ الشعر عجوبة. فالأخ يسأل أن أهل العلم قد شرطوا في المفسر أن يكون ملما بلغة العربي وأشعارها وبخاصة المعلقات، رغم أن فيها الغزل الماجد. وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دروسه بأبيات عجيبة ويبين أن المراد الوصول بها إلى التفسير وفهم كلام الله عز وجل، فما حكم حفظ هذه المعلقات؟
إذا كان إنسان مثل الشيخ الشنقيطي يحفظ هذه المعلقات، إذا كان مثله في السعة في الحديث والتفسير ويعني كلام العرب يعني فليكن. وأما كونه يعني يشتغل المعلقات ولا يعرف التفسير ولا يعرف يعني شيء من الأمور المهمة في التفسير، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
من هذه الأشعار يأتي بها الشيخ الشهير، يأتي بها عن التفسير، يأتي بكلام تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بكلام الصحابة، بكلام التابعين، ويأتي بكلام العرب. الإنسان الذي عنده قدرة يكون كذلك فليفعل،
لكن لا يدخل في هذا حفظ المنظومات
الحديث. لا ما يدخل، إذا كان الإنسان يعني شغله يعني في الحديث والتفسير وهو واسع فيهما وحفظ هذه الأشياء من أجل أن يستشهد وأن يعرف يعني كلام العرب لا بأس به.
حفظ المنظومات، منظومات النحو، منظومات
المصطلح، منظومات ما في بس، يعني كل إنسان يحفظها مثل هذه من أجل أنه يعني يستبشر، يعني حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر، حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر، لكن ما يكون شغله يعني هو كلها النظر، شغله النظر غير النظر، النظر يأتي به من أجل توصل به إلى العلم، من أجل توصل به إلى العلم، مثل الآن منظومات في المصطلح في الشرائب في كذا من أجل يستذكر فيها، فمثل هذا يعني ما شغل عن ذكر الله بل هو نظم في ذكر الله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشعر حكمة.
ثم أرد أبو داود حديث أبي بن كعب قال إن من الشعر حكمة، وهذا مدح للشعر، لأن من الشعر ما فيه حكم وما فيه أمور جميلة وما فيه عظة وما فيه عبرة، وما أكثر الشعر الذي هو من هذا القبيل، مثل شعر أبي العتاهية فإنه يعني مليء بالحكم، وكذلك يعني شعر كثير هو من هذا القبيل، فمنه يقال من الشعر يعني معناه منه ما هو مفيد ومنه ما هو حكم ومنه ما هو يعني فيه عبرة وفيه عظة، فإذا من الشعر ما هو محمود، ولكن كما مر في الحديث الأول لا يكون شغل الإنسان الشاغل هو الشعر ولو كان محمودا إذا شغل عما هو أهم منه وعما هو أولى منه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن شهاب.
نعم.
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
بن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ستة متفقون على عدهم والثالث فيه ثلاثة أقوال، المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارج بن زيد بن ثابت ورقاس بن محمد بن أبي بكر وسلمان بن يسار وسعيد المسيب والثالث خارج بن زيد بن عبيد الله وعروه بن الزبير، عروه بن الزبير بن العوام، هؤلاء الستة متفقا على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيها قول ثلاثة، قيل أبو بكر عبد الرحمن هذا الذي معنا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين جماعة من المفتين من الصحابة ثم جماعة من المفتين من التابعين في مختلف البلدان، ولما جاء عند المدينة مثل المدينة وذكر الفقهاء فيها ذكر من فقهاء المدينة في عصر التابعين سبعة، وذكر ستة وسبعهم هذا الذي معنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، جعل السابع هو هذا، وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن، فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، يعني في البيت الثاني فيه السبعة أسماءهم يعني دون أسماء آبائهم، فقل هم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عروة بن الزبير خارجة بن زيد عروة قاسم قاسم محمد هم عبيد الله عروة قاسم سعيد سعيد بن سيد أبو بكر عبد الرحمن بن حارث هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت.
عن مروان بن الحكم.
مروان بن الحكم الخليفة ويعني قد قال عنه عروة بن الزبير انه لا يتهم في الحديث وقد خرج له البخاري واصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث.
عن عبد الرحمن بن عبد الاسود بن يغوث وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري وأبو داود
وابن
ماجه.
عن أبي بن كعب.
عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء أعرابي فجعل يتكلم فقال الفزان إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة أو حكمة وإن من الشعر حكمة وهو بمعنى الحكم. وقوله إن من البيان سحرا يعني سبق مرة في السابق وإن من البيان حكمة أو حكمة وقد مر أيضا في حديث سابق أن من الشعر حكمة.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرح الثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري هو ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب هو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن
عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صحابي جليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال عنه وذكره في هذا الكتاب هو ذكره في كتابه ما نقول ذكر كتابه قال تفعيل لا هو في تفعيل ذكره في التابعين.
يقول ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبوه في ذلك الزمان فعد لذلك في الصحابة وقال العجلي من كبار التابعين.
يعني فعد لذلك أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني إذا كان ما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني لا يتبع الصحابة لكنه عد في طبقتهم لكن قال أنه من كبار التابعين. ولكن الحديث يعني كما هو معلوم سواء كان هو ثقة يعني وإن لم يكن وإن كان دون ذلك فإن الذي فيه جاء في حديث أخرى صحيحة سواء فيما يتعلق بكون البيان السحر أو من الشعر حكمة. يعني فهم أن يكون ثابت في نفسه أو أنه له شواهد.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو سميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صقر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما فلي هذه المواعظ والأمثال التي يستعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده.
ثم رجع أبو داود حديث
بريدة
مرجع من الحصيف رضي الله تعالى عنه أن قال إن من البيان إلى سحرا وإن من الجهل من العلم جهلا
وإن من العلم
جهلا وإن من الشعر حكمة وإن من القول عيالا وإن من القول عيالا. وقوله إن من البيان إلى سحرا كان مرة ذكره وإن من العلم جهلا يعني كما من ما فسره صحان شفنا
صحان
صحان صحان يعني هو فسر بعدة تفسيرات وهذا منها هذا أحدها وفي تفسيرات أخرى ذكرها في عام المعبود غير هذا اللفظ إشكال فيها
يقول وإن من العلم جهلا أي لكونه علما مذموما والجهل به خير منه
نعم يعني هذا من تفسيراته يعني من العلم إنسان علمه ولكنه مذموم فالجهل به خير منه يعني وجود الجهل خير من ذلك العلم يعني كونه جاهل خير من كونه عالما لأن علمه ضره وجهله به ينفع لأنه لم يقع في الضرر
أو لكونه علما بما لا يعنيه فيصير جهلا بما يعنيه
أو لكونه لا يعنيه لكونه اشتغل فيما لا يعنيه وترك ما يعنيه
وقيل هو أن لا يعمل بعلمه فيكون ترك العمل بالعلم جهلا
وكذلك أيضا قيل أنه لا يعمل بعلمه فيكون هو بمثابة الجاهل بل الجاهل أحسن حالا منه كما يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
وفي النهاية قيل هو أن يتعلم ما لا حاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنة
نعم وهذا أيضا تفسير
وقيل هو أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيجهله ذلك
وهذا كلام صفحة من صفحان الذي ذكره أبو داود نقله عنه نعم
فإن
التوضيح هذا فيجهله
ذلك
يعني ينسب إلى الجهل يجهله ذلك يعني ينسب به إلى الجهل لأنه تكلم بغير علم أبوها نارضي أبو يوسف اللي قال العلم بالكلام الجهل بالكلام هو العلم
وإن من القول عيالا بكسر أوله قال الطبراني هكذا رواه أبو داود عيالا ورواه غيره إن من القول عيلا قال الأزهري قوله عليه السلام عيلا من قول عيلت أو عيلت الضالة أعيل عيلا وعيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها قال أبو زيد كأنه لم يهتد لمن يطلب علمه فعرضه على من لا يريده
يعني هو كان هذا الذي فسره ابن طرحان قال انه يعني وضعه في غير موضعه فوضعه اليه وشغل الوقت فيه معناه انه ضياع الوقت غير طائل لانه اهدى اليه شيئا لا يريده هديه لا يريدها
وفي النهايه ان من القول عيلا
وهذا مثل ما يقولون يعني صيحه في وال صيحه في واحد يعني ما لها نتيجه ولا لها ثمره
وفي النهاية إن من القول عيلا هو عرضك حديثك وكلامك على من لا يريده وليس من شأنه يقال عيلت الضالة أعيل عيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها كأنه لم يهتد لمن يطلب كلامه فعرضه على من لا يريده انتهى قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن سعيد بن محمد
سعيد بن محمد هو
صدوق
خرج البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه صدوق خرج البخاري ومسلم
وابو داود نعم
وابو ماجه
عن ابي تميله
عن ابي تميله وهو
يحيى بن
واضح هو ثقه اخرجه اصحاب في السته
عن ابي جعفر النحوي عبد الله بن الثابت
عبد الله بن الثابت هو مجهول اخرج له
ابو داود عن صخر
بن صخر وهو مقبول اخرج له
ابو داود عبد الله بن بريده
عن عبد الله بن بريده رضي الله عنه وهو تابعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبيه رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحابه في الستة والحديث يعني ضعيف من حيث الإسناد ولكن الجملة الأولى والجملة الثالثة يعني جاءت فيها حديث مر بعضها ولأن بيان السحرة وكذلك أن من الشهر إلى حكمة أو حكمة وأما من العلم جهلا ومن
القول
عيالا فهذا هو الذي انفرد به أو جاء في هذا الإسناد فيكون ذلك ضعيفا لأنه جاء من هذا الطريق وأما الجملة الثانية الأخريان الأولى والثالثة فقد جاءت في الأحاديث المتقدمة فهي صحيحة
قال حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبده المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان رضي الله عنهما وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك.
كنت أنشد وفيه خير منك. أورد أبو داود حديث حسان أن عمر مر به وهو ينشد شعرا في المسجد فلحظه يعني نظر إليه بعينه نظرة يعني هابه فيها أو خافه فقال مجيبا للشيء الذي الفعل الذي قال وقام القول يعني كأنه قال له يعني شيئا لأن كون لحظه لحظة يعني ويعني ظهر له الإنكار فقال كنت أنشد وفيه خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنشد وفيه خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على جواز إنشاد الشعر المسجد وذكره المسجد إذا كان يعني سليما وكان يعني حكما ومثل ما كان شعر حسان رضي الله عنه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن أبي خلف
ابن أبي خلف ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وهو
ثقة
في يوم مسلم وأبو داود
وأحمد بن عبده
وأحمد بن عبده الضبي وهو ثقة في يوم البخاري وأصحاب السنة
مسلم
وأصحاب السنة
عن
ابن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن الزهري عن سعيد
عن الزهري ومر ذكره هو سعيد هو المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن حسان
وهو الأذن ثابت رضي الله عنه ومن صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة
أصحاب
الكتب الستة إلى الترمذي وأيضا يعني المنذر علق عليه قال
سعيد المسيب لم يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان بن ثابت فيستطيع
هو الآن يحكي الذي قد حصل ويعني فيمكن يكون سمع من حسان ويمكن أن يكون سمع من عمر لأن ابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن يعني هنا يعني ما يدل على سماعه منه وأثبت سماعه منه.
قال ابن القيم وقد تكرر له هذا في هذا الكتاب في مواضع
يعني تكرر للمنذري أن أولياء أبي داود يعني يكون يأتي
للمنذري
والمنذري يقول مثل هذا الكلام
ثم يعني بداية الكلام ثم قال المنذري وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل. قال ابن القيم رحمه الله قد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما. قال أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل سعيد عن عمر عندنا حجة. وقال حنبل في تاريخه حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال سعيد بن مسيب ممن أن قلت من مزينة قال إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر وهذا طريق في الرد على من قال إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري كان سعيد المسيب يسمى راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس وعليه أحكامه. وقال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره هذا ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحاكم في علوم الحديث سعيد بن المسيب أدرك عمر وعليا وطلحة وباقي العشرة وسمع منهم والمقصود أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر فيكون له وقت وفاة عمر 8 سنين فكيف ينكر سماعه ويقدح في اتصال روايته عنه والله الموفق للصواب. وقد أخرجاه في الصحيحين وذكر أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد المسيب الآن الثاني قلوا قد أخرجاه في الصحيحين وذكره أبو داود أقم هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه.
ثم أورد أبو داود الحديث بركنا فقال بمعناه عن أبي هريرة فقال بمعناه وقال إنه خشي أن يرميه برسول الله يعني يقول له أنه سلم هو أنشته وهو خير منك فأجازه يعني تركه يعني عمر يعني تركه. نعم. وهنا والطريقة السابقة في أنه رمى بأن قال له كنت أنشد وفيه من هو خير منك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب
سعيد المسيب مرة ذكره
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مرة ذكره.
قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه بيان ما ذكره حسان في الحديث السابق حيث قال انشده وفيه من هو خير منك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الحديث الذي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن ينشد الشعر وكان يضع له منبرا يقوم عليه وينشد ينافح يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هجاء المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يهجوهم ويقابل هجاءهم للرسول بهجائه إياهم. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يؤيدك وروح القدس وجبريل ما دمت تنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يدل على يعني توضيح أو فيه إجمال ما ذكر في الحديث السابق من إنشاد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين
محمد بن سليمان المصيصي لوين لوين لقبه وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن ابن أبي الزناد
عن ابن أبي الزناد وعبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صديق
أخرج أبو بكر تعليقا المسلم في المقدمة وأصحاب السنة
أخرج أبو بكر تعليقا المسلم في المقدمة وأصحاب السنة. وهذا عبد الرحمن هذا هو الذي يكنى به أبو الزناد أبوه يقال له أبو عبد الرحمن وأبو الزناد ليس كنية وإنما هي لقب ولكنه على صيغة الكنية. فعبد الرحمن هذا الذي هو يروي عن أبيه هو الذي كان يكنى به وأما أبو الزناد فهو لقب له على صيغة الكنية وليس بكنية.
عن أبيه
عن أبيه عبد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة والحديث وأخرجه أصحابه في الستة.
عن
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه حديث فقه المدينة السبع في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهشام عن عروة
وهشام يعني أن هشام يعني مثل ابن أبي الزناد يروي عن أبي الزناد عن عروة وهشام هو ابن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا.
ثم رأى أبو داود أثر ابن عباس حديث ابن عباس أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون قال ثم نسخ من ذلك واستثنى او استثني والشعراء الا الذين امنوا الصالحات وذكر الله كثيرا. فاللفظ الأول عام ولكنه استثنى من اللفظ العام الذي هو كون الشعراء يتبعهم الغاوون الذين وصفهم الله الذين استثناهم الله عز وجل بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فهؤلاء ليسوا من الذين من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون, وإنما الذين يتبعهم الغاوون هم الذين ليسوا موصوفين بهذا الاستثناء بهذا الأوصاف التي جاءت في هذه بهذا الاستثناء. وقوله فنسخ من ذلك والسفري أي نسخ يعني بعض ما يدل على العموم, لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متراك عنه, وهذا نسخ الحكم جملة. وأما الاستثناء فيقال لتخصيص تخصيص لأنه يعني استثني من بعض أفراد العام أفراد يعني لهم حكم غير حكم العام, وأطلق عليه نسخ لأنه رفع للشيء في الجملة, وإلا كم يرفع كليا لأنه رفع للبعض, لأن اللفظ العام قوله والشعراء يتبعهم الغاوون يشمل كل أحد. فلما استثني منه هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف والإيمان بالله والعمل الصالح وذكر الله صار الحكم العام باقيا في حق غير هؤلاء المستثنين, وأما هؤلاء فإنهم رفع حكمهم بأن استثنوا من الوصف بالغواية واتباع الغاوين للشعراء.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت المأشور بن شبوية وثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق أخرجه
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم المقدم وأصحاب السنة. عن أبيه هو ثقة
له أوهام.
ثقة له أوهام أخرج حديثه.
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد النحوي يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو
ثقة البخاري
في البخاري وأصحاب السنة. ثقة البخاري في وأصحاب السنة.
عن
إكرمة عن ابن عباس. عن إكرمة عن عباس وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بمناسبة الحديث عن الشعر فقد كثرت الأسئلة في السؤال عن الأناجيل تسمى بالإسلامية, خاصة وأنها الآن ربما فعلت في حفلات تقام في المسجد ويحتجون بحديث حسان مع عمر رضي الله عنه.
هذه الأناجيل التي يتغنى بها والتي يعني غالبا يحرص على الأصوات يعني ما لا يحرص على المعاني ليست من قبيل الشعر المحمود الذي يثنى عليه, لأن هذا يعني يغلب عليه الرغبة في الأصوات والاستمتاع بالأصوات أكثر من الاستمتاع بالمعاني.
يقول صليت وكان في ثوبي دم وهذا الدم كان من رجلي, فهل صلاتي صحيحة؟
الإنسان إذا صلى وهو على وهو يعني يعني في ثوبه في ثوبه نجاسة ولم يعلم بعد إلا بعد فرغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. إذا كانت نجاسة عليه صلاته صحيحة سواء كان يعني بول أو يعني دم أو غير ذلك فصلاته صحيحة. وإنما الذي صلاته غير صحيحة لو صلى بغير وضوء فإنه يجب عليه الإعادة, وأما إذا صلى وفيه نجاسة أو عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان صلى في أصحابه وكان عليه نعلاه وأصحابه عليه نعالهم, فلما كان في أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن في نعليه قدرا فخلعهما فقال الناس من إعادهم اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك أخبرهم لأن جبريل أخبره. فدل هذا على أن الصلاة صحيحة, لأنه لو كان الحكم يختلف لا بدأ الصلاة من أولها واستأنف الصلاة من أولها ولم يبني على ما مضى, فدل ذلك على أنه لو صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بدأ الصلاة أو كان علم قبل ذلك ولكن نسيها فإن صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة لهذا الحديث, وإنما الإعادة تكون لو صلى وهو على غير وضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بردته لكعب بن زهير، وهل قصيدة البردة صحيح ما جاء في سببها؟ قصيدة البردة
يعني لكون هديه وردة ما أدري عن فوت البردة، ولكن قصيدة كعب بن زهير يعني مشهورة، وشيخ حمد الأنصاري رحمه الله إسماعيل الأنصاري رحمه الله كتب فيها رسالة خاصة عن حول قصيدة يعني كعب بن زهير، ويعني إسنادها وأنه قال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر ما يتعلق بها من الأسانيد والأحاديث ويعني ما يتعلق بها. وأما قضية البردة ما أذكر عنها شيء.
هل يصح القول بأن القرآن كالسحر؟
القرآن هو خير الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام، ولكن لا يضمن في هذا الوقت، لأن السحر يعني كما هو معلوم يعني يحمد ويذم، فيه حمد وذم، والقرآن كله حمد لا ذم فيه.
خير الكلام ما قل وزن، حديث
هذا كلام مشهور. أقول هذا كلام مشهور، ما أدري عن كون الحديث أو غير الحديث، أقول هذا من الفتن المشهورة، لكن لا أدري هل فيها حديث أو ليس فيها حديث.
العي أو
وبقيه هذا الكلام ما قل وجل ولم يكثر في يوم.
العي من الإيمان والفصاحة من النفاق.
العي
من الإيمان.
العي من الإيمان؟
نعم. والفصاحة من النفاق.
يعني حديث في هذا؟
يسأل
ما صحيح؟ إيش معنى كلمة العين من الإيمان؟ العين من الإيمان إيش معناها؟ إيش معنى العين من الإيمان؟ لا أدري يعني عن لا أدري عن على على عن لا أدري عن معناه ولا عن حكمه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما أرسل.